الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، في هذه الليلة 27 من شعبان لعام 41 و400 ألف في مسجد الصحابة نشرع في كتاب الاعتكاف من صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري الجعفي إمام المحدثين ومحدث الفقهاء، قال: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الاعتكاف. والاعتكاف في اللغة اللزوم، لزوم الشيء وحبس النفس عليه، وشرعا المقام في المسجد من شخص مخصوص على صفة مخصوصة، أي بنية التعبد، وليس بواجب إجماعا إلا على من نذره، وكذا من شرع فيه فقطعه عامدا عند قوم. واختلف في اشتراط الصوم له، والصحيح أنه لا يشترط كما سيأتي. واختلفوا في أقله وأكثره، فذهب جمع من أهل العلم إلى أنه لو مر من المسجد ناويا للاعتكاف صح اعتكافه في أقوال غير هذا، ولكن الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أذن لعمر في اعتكاف ليلة، وقيل يوم وليلة وقيل يوم. وأي كان، فما دل عليه حديث عمر هو المتعين. وأما من حيث المعنى العام فكل لزوم يسمى عكوف، لكن من حيث المعنى الشرعي، قال رحمه الله: باب الاعتكاف في العشر الأواخر والاعتكاف في المساجد كلها. إنما بوب هذا الباب لفضيلة العشر الأواخر، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان آخر عهده الاعتكاف في العشر الأواخر، وإلا لو اعتكف الإنسان في شعبان أو في شوال أو في رمضان في أي يوم منه جاز ذلك وصح منه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان رجاء ليلة القدر والتفرغ لعبادة تلك الليال، فإنها ليالي معدودة يكثر الإنسان فيها من قراءة القرآن والصلاة والدعاء. قال: والاعتكاف في المساجد كلها. هذه إشارة من البخاري رحمه الله بالرد على ما جاء عن أبي سعيد رضي الله عنه، وعليه مضى الشيخ الألباني رحمه الله، من أنه لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة: مسجد مكة ومسجد المدينة ومسجد القدس. والصحيح أن الآية مطلقة: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وكلمة المساجد دخل عليها الألف واللام فتفيد العموم. وحمل الحديث على أنه لا اعتكاف أكمل من المساجد الثلاثة، ونعم، لبركتها ولمضاعفة العبادة فيها. وأما الاعتكاف فيصح في كل مسجد، إلا أن جماهير العلماء يحبذون أن يكون مسجدا جامعا بحيث لا يحتاج إلى أن يخرج إلى الجمعة ونحو ذلك. قال: قوله ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، ووجه الدلالة من الآية أنه لو صح في غير المسجد لم يختص تحريم المباشرة به، لأن الجماع منافي للاعتكاف بالإجماع، فعلم من ذكر المساجد أن المراد أن الاعتكاف لا يكون إلا فيها. ونقل ابن المنذر الإجماع على أن المراد بالمباشرة في الآية الجماع، وروى الطبري وغيره من طريق قتادة في سبب نزول الآية: كانوا إذا اعتكفوا فخرج رجل لحاجته فلقي امرأته جامعها إن شاء فنزلت. واتفق العلماء على مشروطية المسجد للاعتكاف. هذا الأثر كما ترى من طريق قتادة، هو في حكم المعضلات، لأن رواية قتادة عن صغار الصحابة، فلا يقال لمثله له حكم الرفع. واتفق العلماء على مشروطية المسجد للاعتكاف إلا محمد بن عمر بن لباب المالكي، فأجازه في كل مكان. وأجاز الحنفية للمرأة أن تعتكف في مسجد بيتها، وهو المكان المعد للصلاة فيه، وفيه قول للشافعي قديم، وفي وجه لأصحابه وللمالكية: يجوز للرجال والنساء، لأن التطوع في البيوت أفضل. وذهب أبو حنيفة وأحمد إلى اختصاص بالمساجد التي تقام فيها الصلوات، خصه أبو يوسف بالواجب منه، أما النفل ففي كل مسجد، وقال الجمهور بعموم في كل مسجد إلا لمن لم تلزمه الجمعة، فاستحب له الشافعي في الجامع. وشرطه مالك لأن الاعتكاف عندهما ينقطع بالجمعة ويجب بالشروع عند مالك، وخصه طائفة من السلف كالزهري بالجامع مطلقا وأومى إليه الشافعي في القديم، وخصه حذيفة بن اليمان بالمساجد الثلاثة وعطاء بمسجد مكة والمدينة وبالمسيء بمسجد المدينة. واتفقوا على أنه لا حد لأكثره، واختلفوا في أقل، فمن شرط فيه الصيام قال أقله يوم، ومنهم من قال يصح مع شرط الصيام في دون اليوم. حكى ابن القدامى وعن مالك اشترط 10 أيام وعنه يوم أو يومان ولم يشترط، ومن لم يشترط الصوم قال أقله ما يطلق عليه اسم لبث ولا يشترط القعود، وقيل يكفي المرور على النية كوقوف عرفة. وروى عبد الرزاق عن يعلى بن أمية الصحابي إني لا أمكث في المسجد الساعة وما أمكث إلا ليعتكف، واتفقوا على فساده بالجماع، حتى قال الحسن والزهري من جامع فيه لزمته الكفارة، وقال مجاهد يتصدق بدينارين، واختلفوا في غير الجماع، ففي المباشرة أقوال، ثالثها إن أنزل بطل وإلا فلا. هذا هو. قال لقوله تعالى ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله وهو الأويسي قال حدثنا ابن وهب هو عبد الله عن يونس أن نافعا أخبره عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان، وكان تفيد اللزوم والاستمرار، وفي آخر أيامه لم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان لما حصل من نسائه فاعتكف في شوال. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى، ثم اعتكف أزواجه من بعده. فيه رد على من يقول بأن الاعتكاف انقضى بموت النبي صلى الله عليه وسلم، وأن المرأة لا يجوز لها أن تعتكف، فيجوز لها أن تعتكف إذا أمنت الفتنة. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأوسط من رمضان، فاعتكف عاما حتى إذا كان ليلة 21 وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه، قال من كان اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر فقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها، وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها، فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر، فمطرت السماء تلك الليلة، وكان المسجد على عريش فوكب المسجد، فبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبهته أثر الماء والطين من صبح 21. تقدم الحديث في كتاب ليلة القدر وفي غيره من الكتب، والشاهد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأوسط ثم اعتكف العشر الأواخر، وكل ذلك بسبب ترقب ليلة القدر. قال باب الحائض ترجي الرأس المعتكف، أي أنها ليست بنجسة، فعجيب قول كثير من الناس بأن الحائض نجسة، ويشابهون اليهود، لأن اليهود إذا حاضت المرأة لا يأكلها ولا يجالسها في البيت، والنبي صلى الله عليه وسلم ربما نام مع بعض نسائه وهي في حالة الحيض والنفاس، وقال حيضتك ليست في يدك، فيجوز المرأة أن تفلي رأس زوجها وهي حائض وتدلك جسمه إذا احتاج إلى دلك كغسل ونحوه، وتغسل ثيابه وتطبخ طعامه، إنما الحيض الدم والموطن الذي فيه الدم، وهذا من رحمة الله بعباده. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصغي إلي رأسه وهو مجاور في المسجد فأرجله وأنا حائض. فيه اهتمام المرأة بزوجها بترجيل رأسه ومشط لحيته وإزالة شعثته أمر طيب يا أخوة، فإن الإنسان قد يشغل وفيه أن الإنسان يهتم بنفسه حتى وإن كان طالب علم، ما يقول أنا مشغول بطلب العلم، انشغل بطلب العلم وجمل نفسك وطهر ثوبك وسرح لحيتك وامشط شعرك ونظفه حتى لا يعلوه القمل والقشرة والروائح الكريهة. وفيه ملاطفة الزوجة هي تعتبر أنها حصلت على ما لم تحصل عليه، إن وضعت رأسك بين فخذيها لتفليته أو لمسحه أو لشيء من ذلك. وفيه أن الحائض لا تؤثر على المعتكف وعلى غيره، ويجوز لها أن تدخل المسجد إذا دخلت يدها في المسجد وهي حائض، يجوز لها أن تدخل جميعا. قال: باب لا يدخل البيت إلا لحاجة، أي إلا لحاجة الإنسان، ما يكون عنده حاجة يعني يريد يتقضى من السوق أو يريد كذلك أن يصلح بابا أو يصلح عتبة، لا، لحاجة الإنسان كما في الحديث. وإلا الذي يرى نفسه ما سيقوم بالاعتكاف أنصحه يجلس يريح نفسه. كنت في دماج ما أعتكف إلا نادرا، يعني كنا ندخل في المعتكف يأتي دورنا في الحراسة، وكان بعض المسؤولين رحم الله أمواتهم وهدى أحياءهم يتقصدوننا بهذا الأمر، إن جاء رمضان حرس، وإن جاء الشتاء حرس في المزرعة، وفي الصيف حرس عند الشيخ مقبل. في الصيف يأكلني النامس، وفي الشتاء يأخذني البرد، حتى ليلة من الليالي نام الناس ما أحد في ذاك الوادي إلا أنا، وزوجتي تدق في الباب، وأمي مريضة، مريضة الزوجة من ذاك الزمان. رجعنا قلنا: يا أخي ما شأنك في رمضان في الصيف عند الشيخ مقبل وفي الشتاء في المزرعة؟ قال: يا أخي أهل دماج ما يرغبون فيكم. ذهبت إلى الشيخ تركي الوادعي، قلنا: يا أخي ما ترغبون فينا، لماذا؟ قال: والله ما عندنا هذا، لكن هذا تكليف لك بالحراسة، مسؤول حراسة الشيخ مقبل عبد الحميد الحجوري. جعلوا يروحون يأتون، قلت: أنا ما أريدها، أنا مشغول بطلب العلم. لكن اخترت لهم 35 نفر، قلت: هؤلاء حراس الشيخ مقبل، لا أسمح بالزيادة فيهم ولا الإخراج منهم، ورحمنا الله. فالشاهد كنا نترك أحيانا الاعتكاف في دماج من أجل هذا، وإلا من استطاع أن يعتكف يعتكف، عبادة جليلة فضلها عظيم. ونسأل الله أن يعفو عنا وعن إخواننا جميعا. إنما هذا حديث من باب أنه قد يقع أحيانا شيء، يعني الإنسان أن يتفرغ أهون من أن يشغل، الاعتكاف يحتاج إلى تفرغ، والله المستعان. قال: باب لا يدخل البيت إلا لحاجة. قال: حدثنا قتيبة وهو ابن سعيد، قال: حدثنا ليث وهو ابن سعد، عن ابن شهاب وهو محمد، عن عروة وعمرة بنت عبد الرحمن، أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل رأسه وهو في المسجد فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. قال: باب غسل المعتكف، وأن ذلك لا ينافي الاعتكاف. قال: زاد مسلم: إلا لحاجة الإنسان، وفسرها الزهري بالبول والغائط، وقد اتفقوا على استثنائهما، واختلفوا في غيرهما من الحاجات كالأكل والشرب، ولو خرج لهما فتوضأ خارج المسجد لم يبطل، ويلتحق بهما القي والفصل من احتاج إليه، يعني كالعلاج، لأن الإنسان إذا أصابه الصداع قد يحتاج إلى شيء من الفصد وإلى شيء من الحجامة. قال: باب غسل المعتكف. حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة عند من هذا السؤال؟ من سفيان هنا؟ الثوري. نعم. عن منصور وهو ابن المعتمر عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يباشرني وأنا حائض، وكان يخرج رأسه من المسجد وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. الشاهد الغسل للمعتكف وأنه لا حرج عليه بل يستحب في شأنه. قال باب الاعتكاف ليلا. حدثنا مسدد قال حدثني يحيى ابن سعيد عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال أوفي بنذرك. فيه انعقاد نذر الكافر، وفيه أن أقل الاعتكاف ليلة، وفيه أن أهل الجاهلية كانوا يتحنثون ويتعبدون ببعض العبادات ومع ذلك ما نفعتهم إلا بعد الإسلام، وفيه عظم شأن المسجد الحرام وفضيلة الاعتكاف فيه، وفيه وجوب الوفاء بالنذر. قال الله عز وجل يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، وسيأتي إن شاء الله بيان ذلك في حينه. هنا فائدة: الإمام البخاري إذا قال حدثنا سعيد فهو ابن يحيى بن سعيد الأموي، ومسدد البصري إذا روى عن يحيى يكون يحيى بن سعيد القطان، ومالك بن أنس إذا روى عن يحيى هو يحيى بن سعيد الأنصاري، ويحيى إذا روى عن أنس بن مالك فهو يحيى بن سعيد الأنصاري، ويحيى عن عمرو بنت عبد الرحمن هو يحيى المتقدم، ومحمد بن مثنى إذا روى عن يحيى فهو يحيى بن سعيد القطان، ويحيى إذا روى عن أبي زرعة فهو يحيى بن سعيد بن حيان التيمي أبو حيان، وهذا عالي الطبقة. ومعاوية بن السلام إذا روى عن يحيى فهو يحيى بن أبي كثير، وشيبان بن عبد الرحمن النحوي إذا روى عن يحيى فهو ابن أبي كثير، ويحيى بن سعيد القطان إذا روى عن عبيد الله فهو العمري وليس المسعودي. فإذا طيبة في من اسمه يحيى. وأشهرهم ثلاثة: يحيى بن سعيد القطان وهو أعلى رتبة وأنزل طبقة، ويحيى بن سعيد الأنصاري، ويحيى بن أبي كثير. قال رحمه الله: قوله في المسجد الحرام زاد عمرو بن دينار في روايته عن عند الكعبة، وقد ترجم البخاري لهذا الحديث بعد أبواب من لم يرى عليه إذا اعتكف صوما، وترجمت هذا الباب مستلزمة للثانية، لأن الاعتكاف إذا صاغ ليلا بغير نهار استلزم صحته بغير صيام من غير عكس. وباشتراط الصيام قال ابن عمر وابن عباس أخرجه عبد الرزاق عنهما بإسناد صحيح عن عائشة نحوه، به قال مالك والأوزاعي والحنفية، واختلف عن أحمد وإسحاق، واحتج عياض بأنه صلى الله عليه وسلم لم يعتكف إلا بصوم، وفيه نظر لما في الباب الذي بعده أنه اعتكف في شوال كما سنذكره. احتج بعض المالكية بأن الله تعالى ذكر الاعتكاف أثر الصوم فقال ثم أتم الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون، وتعقب بأنه ليس فيها ما يدل على تلازمهما، وإلا لكان لا صوم إلا باعتكاف ولا قائل به. وفي الحديث أيضا رد على من قال أقل الاعتكاف 10 أيام أو أكثر من يوم، وقد تقدم نقله في أول الاعتكاف. قال باب اعتكاف النساء أي في المسجد. قال حدثنا أبو النعمان وهو محمد بن الفضل الملقب بعارم قال حدثنا حماد بن زيد. ابن درهم ولا ابن دينار؟ عندك سفيان ابن درهم، محمد بن سلمة هو ابن دينار. قال حدثنا يحيى عن عمرة، نحن حديث عهد بيحيى عن عمرة. من هو يحيى بن سعيد؟ من القطان أنصاري. عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، فكنت أضرب له خباء فيصلي الصبح ثم يدخله. هذه اللفظة جعلت كثير من العلماء يظن أن الاعتكاف يبدأ من بعد الفجر في صبيحة يوم 21، والصحيح أن الاعتكاف من أول الليل. من أراد أن يعتكف ليلة 21 يعتكف من أولها، أي بانتهاء يوم العشرين. ولكن هذا فيه أن المخبة أو ما يسمى بالخيمة كان يدخله النبي صلى الله عليه وسلم صبيحة 21، كان يبقى في المسجد بالليل وبالصباح يدخل في مخبئه. مفهوم يا أخوة؟ هذا هو المراد. فاستأذنت حفصة عائشة أن تضرب خباء. سبحان الله، يعرف الفضل عائشة رضي الله عنها، وكأنها كانت كالأميرة عليهن لمعرفتهن بأنها حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأذنت لها فضربت خباء، فلما رأتها زينب بنت جحش ضربت خباء آخر. وزينب بنت جحش زوجها الله، وليها الله، سبحان الله والكرامة. إذا أراد الله أن يكرم الإنسان أكرمه. يعني كل نساء الأمة أولياؤهن ومن يقوم بنكاحهن أهل الولاية، من أب أو أخ أو ابن أو قاضي. وهذه قال الله في شأنها: فلما قضى زيد منها وترا زوجناكها. ولذلك كانت تفتخر وهي من فقيهات الصحابة، لأن هذه مفخرة، كانت تقول: زوجني الله من فوق سبع سماوات. قال: فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم رأى الأخبيه فقال: ما هذا؟ فأخبر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: البر تردنا. البر تردنا ممدودة بغير مد، وفي رواية: ترون بهن، أي تظنون. وفي رواية: البر تقولون بهن. البر ترون بهن، يعني هل تظنون أن هذا من البر؟ البر أن يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم. وهن كن حريصات على البر، لكن كان الأولى والأحرى أن يبدأن باستئذان النبي صلى الله عليه وسلم. إن أذن لهن ذاك الذي يردنه، فإن منعهن أولى من أن يدخل على قلبه شيء صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك لتمام عشرته ترك الاعتكاف، ترك الاعتكاف في ذلك العام، ثم اعتكف قضاء. وبهذا تعلم شدة ما يلحق الأزواج من مخالفة الزوجات لهم. تجد أن الإنسان مثل الجبل أمام غيره من الرجال، وأمام زوجته ربما يصاب بشيء من الإحباط، ما يحب المشاكل، وقد يرفع صوته مرة وكذا مرة وخلاص، يصل إلى مرحلة ما يريد هذا الشيء ولا يريد حتى أن يعاتب، فيكون سبيله الصمت. لأن الأولى أن الزوجة مواتية في جميع الشأن إلا إذا أمرت بمعصية، وإلا ينبغي أن تكون مواتية لزوجها. قالت عائشة رضي الله عنها حين قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أعرف متى تكونين راضية ومتى تكونين غضبة. قالت: كيف يا رسول الله؟ قال: إذا كنت راضية تقول ورب محمد، وإذا كنت غضبة تقولين ورب إبراهيم. قالت: والذي بعثك بالحق لأهجر إلا اسمك. وفعلا حين اشتدت غيرتها قالت: نبيك، ولا أدري ما أقول. فانظر كيف كان حب النبي صلى الله عليه وسلم لها ولم تكن تخالفه، كانت مواتية له. حتى في بعض المواطن التي يعني يقولن: ماذا لو أمرت أبا بكر، لو أمرت عمر، كانت في ظاهرها مواتية للنبي صلى الله عليه وسلم. فينبغي لنساء المسلمات أن تأدبنا مثل هذه الآداب الشرعية، لأننا نعاني كثيرا مثلا في هذا الزمن من حطمة النساء. ربما يكون الإنسان في شدة الغيظ، شدة الحنق، ويحتاج إلى من يهدئ من روعه، فتقول له: طلقني. ما يكون منه إلا أن يطلقها. ثم يلحقه الضرر ويلحقها العنت، لأن الطلاق كسر للزوجة. الذي جرنا إلى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم حين وضعنا نساءه الأخبية بدون العودة إليه ترك الاعتكاف وأنكر عليهن بقوله البر ترون بهن، يعني كالمنكر عليهن. قال في رواية فرجع فلما أن اعتكف، وفي رواية فلم يعتكف في رمضان حتى اعتكف في آخر العشر من شوال، وفي رواية فلم يعتكف في رمضان حتى اعتكف في العشر الأول من شوال. ويجمع بينه وبين رواية ابن فضيل بأن المراد بقوله آخر العشر من شوال انتهى اعتكافه. قال الإسماعيلي فيه دليل على جواز الاعتكاف بغير صوم، لأن أول شوال هو يوم الفطر وصومه حرام. وقال غيره باعتكافه في شوال دليل على أن النوافل المعتادة إذا فاتت تقضى استحبابا. استدل به المالكية على وجوب قضاء العمل لمن شرع فيه ثم أبطله، ولا دلالة فيه لما سيأتي. وقال ابن المنذر وغيره في الحديث أن المرأة لا تعتكف حتى تستأذن زوجها، وأنها إذا اعتكفت بغير إذن كان له أن يخرجها، وإن كان بإذن فله أن يرجع فيمنعها. وعن أهل الرأي إذا أذن لها الزوج ثم منعها أثم بذلك وامتنعت. وعن مالك ليس له ذلك، وهذا الحديث حجة عليهم. وفيه جواز ضرب الأخبية في المسجد، وأن الأفضل للنساء لا يعتكفن في المسجد. وفيه جواز الخروج من الاعتكاف بعد الدخول فيه، وأنه لا يلزم بالنية ولا بالشروع فيه، ويستنبط منه سائر التطوعات لمن قال باللزوم. وفيه أن أول الوقت الذي يدخل فيه المعتكف بعد صلاة الصبح هو قول الأوزاعي والليث والثوري. وقال الأئمة والأربعة وطائفة يدخل قبيل غروب الشمس، وأول الحديث على أنه دخل من أول الليل، ولكن إنما تخلى بنفسه في المكان الذي أعده لنفسه بعد صلاة الصبح. وهذا الجواب يشكل على من منع الخروج من العبادة بعد الدخول فيها، وأجاب عن هذا الحديث بأنه صلى الله عليه وسلم لم يدخل معتكف ولا شرع في الاعتكاف. الصحيح القول الأول يا أخوة، الصحيح القول الأول، وهو ما عليه الجمهور. وقوله آل بر تريدنا دلالة على أنه ليس لهن الاعتكاف في المسجد، إذ مفهوم أنه ليس ببر لهن، وما قاله ليس بواضح. هذا قال ابن إبراهيم، قال إبراهيم بن علية. وفيه شؤم الغيرة لأنها ناشئة عن الحسد المفضي إلى ترك الأفضل لأجله. وفيه ترك الأفضل إذا كان فيه مصلحة، وأن من خشي على عمله الرياء جاز له تركه وقطعه. وفيه أن الاعتكاف لا يجب بالنية، وأما قضاؤه صلى الله عليه وسلم له فعلى طريق الاستحباب، لأنه كان إذا عمل عملا أثبته، ولهذا لم ينقل أن نساءه اعتكفن معه في شوال. وفيه أن المرأة إذا اعتكفت في المسجد استحب لها أن تجعل لها ما يسترها، ويشترط أن تكون إقامتها في موضع لا يضيق على المصلين. وفي الحديث بين مرتبة عائشة في كون حفصة لم تستأذن إلا بواسطتها، ويحتمل أن يكون سبب ذلك كونه كان تلك الليلة في بيت عائشة. مرة كنا في تنزانيا دعوة، وجلست على الكرسي، وإذا بالنساء في مؤخر المسجد كل واحدة فارشة رجليها كأنهن يشرب من قهوة. قلت يا أخو اعملوا ساتر بيننا، عملوا ساتر. توقفت حتى عملوا الساتر شيء من الصبورات، فرفعوا إلي سؤال، قالوا كيف والنساء في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بينهن وبين المصلين حاجزا؟ كنا أولئك، قالت عائشة رضي الله عنها، كنا نساء المسلمات يشهدن الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم متلفعات بمروطهن ما يعرفهن أحد من الغلس. ثم أيضا فيه فرق بين شهود الصلاة وشهود المحاضرة. الصلاة الكل متجه إلى القبلة، أما المحاضرة المحاضر متجه إلى أين؟ يبقى يحاضر منكس لرأسه، ولا رافع رأسه، ولا يصور. المهم ذكرنا لهم أيضا عدة أدلة، مثل قول عائشة رضي الله عنها لو علم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء بعده لمنعهن المسجد. وأيضا سد الذرائع، ما أدري ذاك المرة استدللت بقريب من 7 أو 6 أو 8 أدلة في الباب. وهكذا حين ذهبنا إلى ترنداد وصلى، والحال على هذا، وهذا جمود ظاهر، الصحيح جمود ظاهر. نعم إذا أمنت الفتنة وكان الشأن شأن دخول صلاة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالناس، وأمر النساء ألا ترفع رؤوسهن حتى يرفع الرجال لسد ذريعة نظر النساء إلى عورات الرجال، ثم أمر النساء الرجال ألا يبادروا بالحركة حتى تخرج النساء، ثم أمر بعد ذلك بعدم الدخول من باب النساء، لو ترك هذا الباب للنساء، دليل يدل على أهمية هذا الأمر، وأن الإنسان يعني ينتبه لمثل هذه الأشياء، الجمود قد يضر إلى بعض الضرر. ونكتفي بهذا، والحمد لله رب العالمين.